أنتم تستمعون إلى شبكة مايكس للبودكاست.
السلام عليكم ورحمة الله، حياكم الله في حلقة جديدة من الموسم السادس والذي هو تحت عنوان مهارات وحلول. ضيفنا اليوم استثنائي، شخصية جميلة ورائعة، كاتب وناقد مصري، الأستاذ طارق إمام. حياك الله.
أهلا وسهلا دكتور ماجد، وسعيد جدا بالتواجد معك.
الله يعطيك العافية، سعيد اليوم نلتقيك في معرض أبو ظبي للكتاب ونسجل معك هذه الحلقة الجميلة تحت عنوان مهارة الخيال. أنت ككاتب ما شاء الله تبارك الله 12 كتاب، 8 روايات، 4 كتب منها قصص قصيرة، ونبارك لك العام الماضي فوزك في جائزة
البوكر العربي، القائمة القصيرة للبوكر العربي.
نعم، البوكر العربي أيضا يعني ودخولك لهذه القائمة وكثير من الجوائز ما شاء الله. ودنا نتحدث عن الخيال لأن الروائيين من أكثر من يجيد مهارة الخيال. وش نقصد بالخيال؟
يعني الخيال هو فعلا مهنة الفنان، يعني مش بس أنا بعتبرش أن الفنان بس يميل إلى الخيال، لكن أعتبره جزء من المهنة. أن تتخيل، أنك أن تأخذ عنصرا أو مجموعة عناصر من الواقع وتبتعد بها قليلا لترى الواقع أفضل. بالمناسبة، لا لتهرب من الواقع ولا لتدير ظهرك إلى الواقع. وبالتالي فالخيال هو فعلا مش بس معطى، يعني احنا كلنا نتعامل مع الخيال انه كلنا عندنا خيال، لكن هو معطى، وهو فعلا انا احييك على اعتباره مهارة. كيف تنمي الخيال؟ كيف تتعامل مع الخيال كمهارة يمكنك ان تنمو بها، يمكنك ان 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 ان, أن تمنحها ابعادا وابعادا اكبر، وان تصير يعني متخللة لكل ما تفعل في الحياة وليس في الكتابة فقط.
لناخذ الرأي الثاني، يقول وش فائدة الخيال؟ عيش واقعك، هذا هو، تخيلت وما تخيلت في الاخير بترجع لواقعك زي ما هو. وش رايك؟
ما فيش واقع بيتطور بدون ما تكون قاطرة تطوره هي الخيال. يعني انت اذا اردت توسعة مدينة لابد ان تتخيل كيف ستتوسع هذه المدينة لتغدو اكبر. لابد انك تتخيل هتسافر ازاي فتخترع الطيارة، تتخيل هتروح مشوار من هنا لهنا ازاي فتخترع السيارة. ما فيش، كل ما حسن الواقع الانساني في تاريخ البشرية كانت قاطرته هي الخيال. لكن الخيال المستند الى معطيات من الواقع تجعله قابلا للتحقق، وهو ده السؤال دايما مهم. احنا احيانا احنا لا نفتقر الى الخيال بالمناسبة، لكن احنا في كثير من الأحيان نفتقر إلى الأدوات التي تحول الخيال إلى واقع، وده هو المهم في تقديري.
لا، أنا خليني أبغى الأولى بعد الأدوات بنجي لها شوي. كيف أنمي الخيال الذي ليس له حدود وأبغى أنطلق في عالم الخيال وما أوقف في الخيال؟ كيف كذا في وجهة نظرك أستطيع أن أصل لهالمرحلة؟
من المهد، الخيال يغذى في تقديري من المهد، سواء خيال الكاتب، يعني بالذات الكاتب طبعا، لكن أي إنسان. الحكي، احنا بنتربى على الحكي، الحكايات الخرافية مثلا، على الحواديث، على كل ده خيال، لكنه خيال ايضا رمزي جدا، لانه خيال بيعرفنا القيم الاساسية في الحياة، بيعرفنا الخير والشر، الصدق والكذب، حتى الحاجات الاولية جدا. فاحنا كمان احنا كعرب الخيال مكون اساسي عندنا بالمناسبة، يعني حكينا خيالي من اول ما بنتولد، ادبنا، تراثنا الادبي الخيال هو فيه فاعل جدا وجوهري، ألف ليلة وليلة، ليلة ودمنا، و و و و
فأنت الشعر يقوم على كثير من التشبيهات فيها خيال.
الشعر اللي هو ديوان العرب وطبعا يعني متن خيالي بالكامل. فاحنا احنا الثقافة العربية الخيال جزء ومكون أساسي فيها في النظرة إلى العالم. من الطفولة الخيال موجود، ولما كل ما بنكبر شوية روافض الخيال بتزيد. يعني ما هو السينما خيال، وال 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 والأدب خيال. بالمناسبة أنا حتى في الاختراعات العلمية الجديدة اللي بتحصل، أنا بمجرد ما بص فيها أرى الخيال، أرى الخيال اللي خلق ده كفكرة، ثم تحولت بعد سنوات، بعد سنة أو 10 سنوات أو 100 سنة إلى حقيقة.
وأظن الآن مثال نعيشه خلال الأشهر الماضية اللي هو بعض رواد الفضاء العرب، 2 من السعودية، 1 من الإمارات وغيرهم، صعدوا من الفضاء. ترى فكرة الفضاء توقع لو تحدث مع أحد قبل 100 سنة 200 سنة خيال بالنسبة لهم،
خيال كامل، يعني خيال محض. يعني كان من 100 سنة، يعني من 100 سنة كان أصلا لو قلت الواحد أنك تخرج من مصر لبلد بعيدة في النصف الثاني يعني من الكرة الأرضية كان ممكن يبقى معجزة، يعني فما بالك بأنك تخرج إلى فضاءات أخرى. هنا الخيال وهو يعثر على المعطيات التي تحوله إلى واقع ذاته.
في وجهة نظرك أستاذ طارق، بين خيال العقل البشري والذكاء الاصطناعي وهبة الذكاء الاصطناعي والترند اللي حصل في الذكاء الاصطناعي، أيهما ممكن يتغلب على الآخر لو دخلنا في هذه الثنائية الصراعية؟
أنا مشغول جدا الفترة اللي فاتت بهذا الموضوع، وأتابع العديد يعني من الكتاب، حتى الذين يرسلون إلى الخيال الاصطناعي يطلبون أن يكتب قصيدة أو أن يكتب خطبة. ومن أيام قليلة مويان الكاتب الصيني الشهير الحاصل على نوبل منذ عدة سنوات يعني اعترف أن الخيال الاصطناعي كتب له خطبة يعني كان مزنوق فيها يعني علشان
كانت جيدة.
ما قريتش الخطبة وهو ما لم يقيمها، بس قال إنه ساعده كثيرا. الحقيقة أنا أرى أن الخيال البشري سيظل هو الخيال البشري هو اللي خلق الخيال الاصطناعي أصلا. يعني ما الخيال الاصطناعي ده فكرة جت في الخيال البشري فقرر إنه يحولها لحقيقة أيضا.
بس التلميذ بعض الأحيان يتفوق على أستاذه، فالذكاء الاصطناعي تلميذ عند البشر قد يتفوق عليهم.
لا أظن، لأني أظن أنه الخيال الاصطناعي عموما هو لن ينتج لك شيئا خارج المعطيات التي تغذيها به، يعني لن يفاجئك بعنصر أنت لم تمنحه إياه. أنا لو قلت له اكتب عن طارق اللي عايش في القاهرة اللي كذا قد يوظف ذلك، لكن هو لو ما يعرفش أن أنا ابن مدينة في الشمال اسمها دمنهور في مصر، هو لن يعثر على هذا ولن يستطيع أن يدخل في أعماق هذه الأبعاد. الذاكرة الإنسانية، كيف يمكن للذاكرة الفردية يعني لكل شخص فينا كيف يمكن أن ينوب عنه آخر، مش هقول لك بقى ذكاء اصطناعي، أي شخص بأنه يقرأ ما فيها. لا، أنا أرى أن الذكاء الاصطناعي مفيد في أطر كثيرة، لكن لا يمكن أنه يدخل يعني من بوابة الفن لينافس الفنان الإنسان. وقريت قرأت قصائد، قرأت نصوص بالمناسبة مكتوبة بالخيال الاصطناعي، الحقيقة أضحكتني يعني.
أضحكتك ليش؟ فيها بعض الأخطاء، فيها
بدائية.
بدائية
وواضح فيها جدا الآلي، مش لأني عارف إن ده خيال اصطناعي فقلت ده آلي، لا، من أول ما قرأت هذا آلي. ما هو الروبوت ممكن يجي هو اللي يقدم لك كوب الشاي في مقهى يعني، لكنه لن يكون إنسانا يعني مهما كان وتفانى، هو يقدم المطلوب منه تماما وربما أفضل من الإنسان في بعض المناحي، لكن مش هيقول لك، مش هتقول له شكرا، هيقول لك ربنا يخليك ليا يعني. في حاجات سيظل الإنسان هو الإنسان في تقديري.
وأنا إذا تسمح لي أقول من باب الخيال، أنا أتوقع الذكاء الاصطناعي ما زال في بداياته، لو أعطينا فرصة عدة سنوات 15 سنوات سوف يبهرنا ويفاجئنا من الخيال. قاعد يقول لك هو سوف يسيطر على كوكب الأرض ويسيطر على البشر من الخيال، الله أعلم
هيوقف عيشنا.
طيب، في مقولة حلوة لإنشتاين يقول الخيال أهم من المعرفة. كثير من الناس يحرصون على المعرفة وقراءة واطلاع يعني ينمي معارفه، ولكن له لا ينمي خياله. إنشتاين يقول لا، الخيال ترى أهم من المعرفة. كيف ترى هذه الثنائية؟
أنا أراها أفسرها بشكل زمني. المعرفة دايما تنتمي للماضي، يعني أنت لو عايز تعرف أي شيء قائم هو انتمى للماضي، حدث. تريد أن تعرف كيف اخترع المصباح الكهربائي، تريد أن تعرف ماذا كتب ماركيز، تريد أن تعرف، يعني المعرفة دائما ماضية، حدث بالفعل، وتستطيع أن تحصلها بما أنها موجودة. الخيال دائما مستقبلي، الخيال دائما يذهب إلى ما لم يوجد بعد. يعني أنت لا يمكن أن تقول أتخيل وجود شيء موجود، لا يمكن. فالمعرفة دايما، أنت حين تذهب إلى المعرفة فأنت تذهب إلى ما استقر وما حدث بالفعل وما تم تأليفه وما تم اختراعه وما تم إرساؤه وإنشاؤه. أما الخيال فهو دائما ذاهب إلى ما لم يحدث بعد، ما لم يخترع بعد، ما لم يكتب بعد. ولذلك انحياز أينشتاين في تقديري يعني هو انحياز دائما إلى التجديد، إلى أن تذهب إلى الأمام، لا أن تكتفي بالتحصيل، لا أن تكتفي بما عرفت. أنا أعرف، لماذا أعرف؟ أنا عندي السؤال ده الحقيقة بشكل شخصي حين أقرأ كتابا فأنا عرفت منه الكثير من المعلومات، لماذا؟ لأنها فقط صارت بداخلي، يعني عشان أنا خلاص عرفت المعلومات، ولا علشان من خلال هذا الكتاب أو هذا المنجز أقدم أنا منجزي وأضيف إليه وأضع لبنة جديدة في مشروع الإنساني؟ الخيال يفعل ذلك.
طيب، خلينا نقول نبغى ندخل على تطبيقات الخيال، كيف أطبق؟ والله أجدت مهارة الخيال، عرفت فيها شغلات كثيرة، كيف أطبقها في حياتي اليومية الشخصية، سواء داخل البيت، مع العائلة، في العمل، مع الأصدقاء؟ إيش ممكن تضيف لي هالمهارة؟ كيف أقدر أطبقها؟
دايما أنا برضو مهارة الخيال أنا دايما مشغول بها على الأقل ككاتب، بس هنلاحظ انه في الحياة الطبيعية للبشر لما واحد بيبقى ذكي جدا بيتقال عليه ان الشخص ده عنده خيال عموما، يعني مش بس في الأنشطة الأدبية والفنية، لا، في إنسان في حياته العادية عنده خيال. يعني عنده خيال، يعني أولا عليك أن تنمي مهارة في تقديري العثور دائما على حلول غير عادية، بدءا من حاجات بسيطة جدا، من أنه في باب أنت تخرج منه كل مرة أو بوابة تخرج منها كل مرة لتصل إلى الشارع الفلاني أحد الشوارع. أنت إذا فكرت أو جربت مرة أن تصل إلى هذا الشارع من طريق مختلف، ده خيال. طيب ماذا سينتج ذلك؟ سينتج ذلك معرفة جديدة، أنك لكي تصل إلى ذلك الشارع ستدخل من شوارع أنت لم ترها من قبل. سينتج قدرا من الخوف، قدرا من أن تخاف أن تتوه، قدرا من أن تشك في أنك ستصل.
يا سلام.
كل هذه الأشياء ستجعلك حين تصل إلى الشارع، وهو مسؤول وهو موضوع تافه وبسيط جدا، تكتسب مجموعة من الأشياء لم تكن لتكتسبها لو أنك مررت في نفس الطريق الذي تحفظه كل مرة. ولذلك أنا حين أذهب إلى مدينة جديدة خارج القاهرة، يعني خارج مصر، يعني أحب أتوه. الناس تقول لي حتوه، أقول لهم آه، أسأل وخاف شوية وأشوف طريق جديد ما كنتش أعرفه. كل دي صدقني لا تنفصل عن أنك تكون مغامر في الكتابة. لا تنفصل عن أنك تكون مغامر في العمل، لأنه حتى في العمل إحنا لماذا نمل من العمل؟ لأننا بالتدريج نفتقد الخيال لصالح ما حفظناه وما عهدناه، فيصبح ما نفعله هو ما نعرفه. لكن حين تفكر حتى في العمل في البحث عن طرق بديلة في تجديد شيء ما كنتش متعود عليه، هذا الخيال هو التجديد، الخيال هو الابتكار. حتى في المؤسسة الزوجية، حتى في الحب، في كل شيء الخيال ينقذ. في رأيي الخيال ينقذ الإنسانية من الوقوع في فخ الرتابة والتكرار، لأن هذا الفخ هو مصير إنساني في كل شيء. أي شيء نتعوده بعد يومين أو ثلاثة صار نمطاً.
حتى نخرج من هذه النمطية، وبعض الأحيان الروتين متكرر، سواء خلينا نأخذ أبسط حاجة في المنزل، تجد ربة المنزل في بعض الأحيان أهل كنب اللي جالس عليها ولا أنا اللي جالس عليها، تلقى يغيروا مكانها، يغيروا مكان التلفاز، يغيروا، تجد البيت طلع في روح. هذه الفكرة أتت أيضا بخيال. خلينا ندخل، إحنا قاعدين نتكلم الخيال من ناحية مهارات وحلول. بعض الأحيان واحد يتخيل فيجيب العيد، يجيب العيد، ما أدري هذا مصطلح موجود عندكم في مصر، يجيب العيد يعني يقع في أخطاء، يصير مصيبة أكبر، يصير أي حاجة. فعلى سبيل المثال في الناحية الوظيفية العمل قد يكون مديره مستانس على طريقة معينة وروتين يسير فتنجز فيه الأعمال، جهوي يبغى يتخيل وسمع كلام أستاذ طارق وتورط. فنقول حنا بالحان يعني ما هي يعني ماذا يمكن أن يحدث بعد الخيال من أخطاء، وكيف يستطيع الواحد يتجاوزها؟
أعتقد أنه أهم شيء في التعامل مع الخيال هو التحكم في هامش الخطأ. يعني هناك هامش للخطأ مقبول نستطيع أن يعني نأخذ منه ونرد إليه، وهناك جانب زي ما حضرتك بتقول في الخطأ كارثي، يعني 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 يضيع الدنيا. في الفن مثلا، في الفن دايما التجريبيين، الناس اللي بتجرب حاجة جديدة، يعني بيكاسو لما كان بيجرب حاجة جديدة، سلفادور دالي لما كان بيجرب حاجة جديدة، في دول في الفن التشكيلي، أو ماركيز في الأدب، أو سكورسيزي في السينما وغيره. ليه الخيال هنا بيبقى ناجح وناجع؟ لأنه لا يغفل أبدا عن العناصر الأساسية للمهنة أو لما تفعل. يعني عليك أن تكون موازنا بين النسب الصحيحة للأشياء، بين الإدراك الحقيقي، المعرفة الحقيقية لما تفعل. زي المهندس، ما هو في مهندسة عراقية عظيمة زي زها حديد، ممكن تعمل لك بناية جديدة وغريبة، لكن هي مدركة للأبعاد وللنسب وللمنظورات وللمساقط.
تجمع بين الخيال والواقعية،
تجمع دائما ما بين ما بين ما لابد منه لكي تؤسس أنت شيئا مبنيا بشكل دقيق على أسس علمية بنائيا وتكوينيا وكذا، إلى جانب هنا يأتي الخيال ليكون خيالا، إذا جاز التعبير، خيالا صحيحا، خيالا صائبا. على فكرة جزء من ادهش الخيال إيه في تقديري؟ أكتر شيء بيدهشك إنك واحد يتخيل حاجة تكون قريبة منك، يعني إنك تقولي أنا ليه ما تخيلتش ده زيه؟ الخيال
الله.
عبقريته في انه واحد يشوف حاجة انت مش شايفها بس انت كمان بتشوفها كل يوم زيه. بتقول يعني بالمصري
كيف رحت علي
يا ابن اللذينة. طب ما انا بشوف هنا الخيال بيبقى في اعمق حالاته مدهش، لانه ما انا كان ممكن اعمل المسألة دي الانحرافة دي. وبالتالي فالخيال ليس معنى الخيال الانفصال الكامل عن الواقع او الانفصال الكامل عن الاسس القائمة، لا، الخيال دايما يعمل وفق المتاح. فزي ما حضرتك بتقول التلفزيون هنقله من هنا لهنا، بس يجب ان المساحة التي سأنقل فيها التلفاز من هذا الجانب الى ذاك تكون اصلا ملائمة للتلفاز،
ووجود الاسلاك ووجود التفاصيل هذه
بالضبط. فالخيال انا دائما ارى ان الخيال هو الخيال رأس في السماء وساقان على الارض.
الرأس في السماء هذه هي مهارة ذهنية الخيال، ثم بعد ذلك كيف تتحول من مهارة ذهنية وتبني هذا الجسر لأن تكون مهارة على أرض الواقع، فتكون تلك الساقان التي تقف على الأرض وتلامس الواقع كما هو. طيب أبغى أخذ أيضا جزئية حلوة ولذيذة ذكرتها في حديثك، لأنك قاعد تبغى تربطها بالرواية عن بعد، ولكن خلينا أخذ تجربتك في هذه الجزئية. الخيال ككاتب وروائي، ما هو يعني قوة كاتب لديه الخيال عالي جدا وآخر قد يكون متوسط أو حتى ضعيف؟
أنا منذ نعومة أظافري أنا مغرم بالأعمال الخيالية، يعني مغرم جدا بالأعمال اللي بتاخد الواقع للخيال، أو اللي بتضفر الواقع مع الخيال، أو اللي بتوظف الفانتازيا. لما كبرت شوية أدركت أن ده دور ثقافي حتى للكاتب، يعني المصري أو العربي في تقديري. أولا لأن تراثنا خيالي بالكامل، يعني الخيال عندنا فاعل جدا، يعني احنا مش ابناء النسق الاوروبي مثلا في التفكير، في النظره للعالم. احنا النظره للعالم عندنا دايما ملتبسه، الخيالي موجود والخرافي موجود والماورائي موجود والميتافيزيقي. طب ازاي بقى انت تاخد ده عشان تعمل نص عصري او كتابه فيها خيال، مشبعه بالخيال، لكن كمان في نفس الوقت قادره يعني تدور أو تبحث في الخيال عن حلول للواقع؟ لأن أنا كمان مشغول بالواقع بتاعي، أنا مش بكتب الخيال لكي أهرب من الواقع، أنا أكتب بالخيال لكي أواجه الواقع، لأن الخيال بوابة لإعادة تعريف الواقع، أو بوابة نقدر من خلالها نشوف الواقع بعين مختلفة مثلا. وبالتالي فأنا بالنسبة لي الخيال بيلعب دور ثوري حتى، يعني دور كبير جدا في أن احنا نعيد النظر لواقعنا من باب جديد. أنا بشوف أنه ما فيش بوابة واحدة للواقع. أقول لحضرتك مثال، يعني الأحلام. الأحلام هل هي بتنتمي للواقع ولا للخيال؟ هي بتنتمي للخيال لأنها بتقوم لها شروط مختلفة، العلاقات فيها واخدة شكل مختلف، بدليل أن في كتب لتفسير الأحلام مختلفة تمام. لكن ما الذي ينتج الأحلام؟ الواقع. هل الأشخاص اللي بنشوفهم في الأحلام أشخاص من الواقع في أغلب الحالات؟ طب لو لم يكن الواقع هل كانت الأحلام؟ لا. إذن الواقع والخيال الاثنين وجهين في تقديري لعملة واحدة، ولا يجب أن احنا ننكر الخيال بصفته إيه، هروب من الواقع. لا، الخيال دائما في رأيي سلاح وأداة. احيانا نبقى عايزين نقول حاجه في الواقع مش قادرين نقولها بشكل مباشر فنتحايل بالخيال. احيانا الخيال احد اشكال التحايل. احيانا نبقى عايزين شيء رمزي مش موجود في الواقع بس الخيال يعمقه. انا عندي روايه اللي هي مكتبه القاهره اللي حضرتك اسلفت ليها مثلا، فيها احد الشخصيات في الروايه دي واحد فقعت عينه في ثوره يناير. طيب ماشي، موضوع موجود عادي في مصر، لكن الشخص ده بيمشي وهو ماشي في شارع من شارع القاهرة بيلاقي عين إنسانية تحت رجليه وبياخدها، بيلاقيها لسه بتدمع وبتبصر، فبيسأل نفسه دي عين مين، دي أديها لمين، ممكن تكون وقعت من مين، ده خيال. لكن هل لما بتقرأ الخيال ده بتحس إنه خيال كده مخترع ولا بيحيل للواقع؟ لا، يحيل للواقع ولا أسئلة الواقع. هذا هو الخيال الذي أراه وأحب.
طب لا، أبغى أرجع أيضا في عالم الرواية والروايات. خلينا ناخذ تسلسل الرواية في بعض الأحيان وطرقها ومدارسها منذ بدايتها والتعريف بالشخصيات، ثم بعد ذلك بناء الدراما، ثم بعد ذلك الحبكة، بعض الأحيان عدة حبكات وعدة قمم إلى مرحلة الانكشاف. الرواية يعني دور الخيال في كل واحدة، بناء الشخصية، الحبكة هي بعض الأحيان تحتاج هذا خيط الجريمة لا ينقطع، يحتاج بعض الأحيان أكثر من شيء. أعطيني كذا أيضا تطبيقاتها في عالم الرواية كروائي وأديب وناقد.
نعم، الخيال بيدخل فعلا في كل عناصر صناعة الرواية، بدءا من الشخصية. الشخصية في الرواية مثلا في كثير من الأحوال نحن نلتقط شخصيات رأيناها في الواقع أو تشبه شخصيات عشنا معها، لأن الكاتب لا ينتج عمله من العدم. يعني بتاخد الشخصية، بتاخد مادة الشخصية أو لبنة الشخصية من الواقع، ثم تبدأ تضيف إليها رتوشا من خيالك مثلا. يعني مثلا أنا مثلا في رواية، في روايتي الأخيرة عندي اتكلمت عن بلياردو ده اللي هو الذي فقعت عينه. عندي بنت مثلا هي مصورة يعني مخرجة، قصدي مخرجة سينمائية. هذه المخرجة تشبه كثير من المخرجات المستقلات في مصر، تمام. لكن أنا تخيلت أنها حين تقف أمام المرآة ترى شخصا ما، دائما ما يظهر لها في المرايا، ده مش ممكن يحصل سوى في الخيال. ثم تنشأ بينها وبين هذا الشخص الذي لا يظهر سوى في المرآة علاقة حب، ثم تقرر ذات يوم أن تميت هذا الشخص لأنه خانها مثلا أو لأنه خذلها في شيء، فتقتله بمسدس، تضرب المرآة بمسدسها فتفاجأ بدم يسيل من المرآة وكأن هذا الشخص بالفعل يسكن المرآة. الخيال بيبدأ من نقطة صغيرة ثم يتعمق ويتشعب لكن على أساس من الشخصية الواقفة على الأرض أيضا، اللي هي شخصية ممكن تكون شخصية مصرية موجودة نقدر وإحنا بنتعامل معها نكون شايفينها على الأرض. دي الشخصية الحبكة. الخيال بيدخل في حاجة مهمة جدا في الرواية، الزمن. الزمن الحقيقي اللي احنا عايشينه هو زمن قهري من from A to Z، يعني واحد ثم اثنين، قعدت في البودكاست ثم أنهيت البودكاست ثم خرجت من البودكاست. الزمن قهري بيتقدم للأمام. الزمن في الرواية ممكن يعود إلى الخلف، وهذا خيال، يبقى معكوس. الزمن في الرواية ممكن يبقى فيه مروحة ما بين الحاضر والماضي والمستقبل، وهذا مستحيل يحصل في الواقع، وهذا خيال. فلاش باك اللي احنا كلنا بقى عارفينه من السينما ومن الروايات، اشهر حاجة فلاش باك، هو في الواقع واحد لما بيجي يفتكر حاجة حصلت له بنلاقيها ظهرت زي ما في السينما كده، يجي يفتكر فتلاقي هو نفسه بقى صغير وكأنه ده بيحدث الآن، ما هو ده خيال.
نعم،
فاللعب مع الزمن في الرواية الخيال اساسي فيه، لكنه مقنع لانه الفلاش باك، ما هو برضه كلنا لينا ماضي، ما هو تعبير مجازي عن او رمزي عن الذاكرة. المستقبل، مفيش مستقبل في الواقع، المستقبل في الحياة اللي احنا عايشينها مفيش، فين المستقبل؟ لكن في الأدب ممكن يروح للمستقبل. الخيال موجود في الزمن الروائي، الخيال موجود في الحبكة زي ما حضرتك قلت، وده مهم جدا، لأنه مثلا أحيانا أنت تقرر أنك تعمل حبكة موازية، أن في شخص عايش في مكانين في نفس الوقت، فتعمل حبكة منقسمة، الشخص ده بنشوفه هنا وهنا. حتى في كرامات الأولياء، ويعني في كثير من الموروث بيقوم على المعجزات اللي من النوع ده مثلا، فأنت ممكن في شخص، أنا عندي في إحدى الروايات كانت في شخصية عايشة في زمانين في نفس الوقت، في مكانين في نفس الوقت. هنا الخيال تدخل لكي يعني إيه، يقلب نظرية موجودة وثابتة، وهي أن الشخص لا يوجد سوى في مكان واحد في نفس اللحظة. كل ده بيبقى خيال موجود على مستوى الشخصية، على مستوى الزمن، على مستوى الحبكة، حتى على مستوى المكان. هل المدينة اللي اسمها القاهرة في رواية طارق إمام أو في رواية نجيب محفوظ هي المدينة اللي انت لو رحت نفس الشارع، لو رحت نفس الشارع اللي انا كاتب عنه في الرواية، هل ستجد نفس الشارع؟ بالتأكيد لا، لأن دي مدينة فنية. مش بس كده، لو 10 قروا رواية وخرجوا بصورة عن المكان وانت طلبت منهم يرسموا المكان اللي تخيلوه عبر الرواية، هيرسموا 10 مدن في النهاية مختلفة. فكل شيء ملتبس بالخيال، ولكن من أجل تعميق الواقع ومن أجل أن نعيد اكتشاف الواقع.
ولذلك يقول لك بعض الحين الأفضل أن تقرأ الرواية لا أن تشاهدها فيلما حتى تعيش الخيال كاملا. الفيلم يضيق الخيال، خلاص أعطاك صور محسوسة ملموسة، فقصر من مساحة الخيال لديك.
بالضبط.
طيب بعد هالكلام الجميل طارق، نبغى الآن نقول ما هي الخطوات بعد ما تحمسنا الكلام هذا كله لأنمي خيالي. أتوقع أول وحدة تلقائيا هي قراءة الروايات التي تساعد على تنمية الخيال، فهذه جت في ثنايا حديثنا، ماذا أيضا؟
فعلا، أولا القراءة ومشاهدة السينما، الاستماع إلى الموسيقى بالمناسبة مهم جدا لتنمية الخيال، لأنك في الموسيقى، الموسيقى سياق مجرد تماما، لا في صورة ولا في لغة ولا في أي حاجة، هي فقط دفقة شعورية لها قانونها الخاص جدا، فهي مش حكاية، هي مش صورة، هي لكن بمجرد انت ما بتسمع الموسيقى انت بتبدأ من خلالها تخلق احيانا عالما كاملا عبر هذه الموسيقى، عبر الصعود والهبوط. يس. تخترع الغضب، تخترع الهمس، تخترع، تتخيل ان هذه الموسيقى تعبر عن حكاية يمكنك ان تخترعها بالكامل. ولذلك الموسيقى التصويرية لمهمة في الاعمال الدرامية. للموسيقى لما بنسمعها في عمل درامي مشهور على طول تحيل إليه موسيقى ألف ليلة وليلة. نعم. الشهيرة. فده أول حاجة، افتح مداركك على كل سبل الخيال. نمرة اتنين، في تمرين أنا شخصيا بعمله، ماذا لو. كل يوم بقول ماذا لو، ماذا لو، وأنا بقرأ كتاب، ماذا لو أن هذه الشخصية ماتت في هذا الفصل ولم تكمل للنهاية، ماذا لو أن من يروي هذه الحكاية لا يتحدث بضمير المتكلم بل يتحدث بالضمير الغائب، وأنا ماشي في الشارع ماذا لو مشيت من هذا الشارع الذي لا أعرفه، وأنا
جلسين في الاستوديو أعطينا ماذا،
وأنا جالس هنا في الاستوديو بالمناسبة أحيانا أقول يعني
ماذا لو هذا المايك يعني كان من حاجة هوائية وليست جامدة ملموسة
طول الوقت. ماذا لو تفتح
تفكر في اي حاجه،
تفتح المدارك. انا بعملها في كل، والله في كل الاشياء، لانها دايما بتوجد حلول، مش بالضروره تستخدمها، لكن دائما اسال ماذا لو في العمل بقى، في البيت، التغيير، سؤال التغيير.
وايدك ماذا لو، واذا تعذر لي قبل شيء انا اعطيتك كتاب صناعه المحتوى الاعلامي. نعم. اللي انا مؤلفه، ففي نموذج في احد الاجزاء اسمه نموذج مكارثي، نموذج علمي يقول لك إذا أردت أن تكتب المحتوى فإنه يمر بأربع مراحل، لماذا، ماذا، كيف، ورقم أربعة مهمة، ماذا لو. ماذا لو هي تفتح الخيال، يقول لك ماذا لو. نعم. يعني تتكلم عن أي موضوع في الحياة، تكلم عنها، أبغى أتكلم عن أهمية الماء الآن التي بين يدي، ما هو ولماذا الموية وكيف نشربه ونتناوله، ماذا لو لم يوجد ماء في الحياة.
بالضبط.
ماذا لو، أتوقع هذا أيضا سؤال مهم. وخليني أيضا اسمح لي على الاستطراد، بعض الأحيان نسوي تمارين في الدورات التدريبية، ماذا لو، يلا أعطينا ماذا لو، أتوقع مناسب حتى للعائلة يجلسون مع بعض، أعطونا سؤال ماذا لو، سؤال كذا خيالي،
ارتجال
ونبدأ نفكر مع بعض.
لأنه الارتجال حتى في الفنون جميعا دايما يقول لك الارتجال هو الخطوة الأولى علشان تبقى فنان. ارتجل الأول، وبعدين بعد ما ترتجل ابدأ شوف بقى، طب الارتجال ده معايا مادة جميلة مرتجلة، هنبنيها ازاي. يبدأ هنا يدخل بقى العقل والمنطق تبدأ تهذبها أو تديها. نعم. بنيتها.
طيب أيضا من الخطوات، أنا ما زلت حريص على الخطوات، أنت أعجبني أنا تمرين ماذا لو فوقفت عنده شويتين، هل أيضا في خطوة كمان إضافية في تنمية الخيال؟
من الحاجات اللي طول وقت مهمة بالنسبة لي جدا هو إعادة، يعني إعادة إنتاج شيء تم إنتاجه بالفعل. يعني قصة مكتوبة بالفعل وعجبك، تفاعل معها. أنا بشوف أن الخيال جزء من كبير من تنميته له علاقة بالتفاعل، الخيال التفاعلي. القصة دي عجباني، تعال أكتبها من وجهة نظر أخرى، يعني مكتوبة من وجهة نظر الأب، تعال أكتبها من وجهة نظر الأم. رغم أن نفس المادة الحكائية ستجد نفسك ذهبت إلى إطار آخر. دائما مرن نفسك أن وجهة النظر، الموضوع اللي أنت شايفه من وجهة نظر، حاول تتخيله إذا صنع أو إذا قدم من وجهة نظر أخرى. في الفنون طبعا ده سهل جدا، في السينما، في الأدب، في لكن حتى في الحياة وجهات النظر التي تساق إليك، حاول تفكر ماذا، مش بقى ماذا لو المرة دي، لكن حاول تخلق أنت تتخيل لو أنا اللي أقود، يعني لو أنا دكتور ماجد، لو أنا اللي هسأل، أنا الآن أنا المقدم، أنا المحاور، ودكتور ماجد هو المحاور، ماذا كنت لأسأله في موضوع هذه الحلقة نفسها؟ أنا على فكرة فكرت في السؤال ده من شوية بجد والله. فده كمان ليه بقى ميزة، ده إيه؟ بيمنحك ملكة التقمص. الخيال لكي يكون خيالا عميقا بحاجة إلى أن تكون متقمصا، مش تبقى شايفه من بره، مش تبقى عارف ان ده كذب، ده خيال يعني، بس انا هتخيل. لا، الخيال يكون في اقوى حالاته حين تتقمصه وتصدق ان ما ما ما, ما ليس بقائم الان حقيقي. وهذا ما جعل روايات جولي فيرن، رحله الى مركز الارض، وروايات الخيال العلمي تتحقق بعد عشرات او ربما مئات الأعوام لأنه صدق ما يتخيله. عليك أن تصدق ولن تصدق ما تتخيله إلا إذا تقمصته.
تأكيد لكلامك أستاذ طارق وكلامك جميل، معني حريص أني أنا فقط أسأل، بس يقول لك في مهارة اسمها مهارة الإنغماس. فإذا مثلا تخيلت، حاول أن تنغمس بكامل تفكيرك وجوارحك داخل هذا الخيال. فمهارة الإنغماس تحتاج في أمور كثيرة في الحياة، تكون في لقاء، تكون في لحظة مع العائلة مع الأصدقاء، انغمس تماما وابتعد عن المشتتات. أستاذي الفاضل، وحنا على وشك أن ننتهي من هذه الحلقة الجميلة، خليني أبغى أقول، بما أنك ذكرت أكثر من رواية، إيش في روايات؟ طبعا رقم واحد أنا بقول روايات التي كتبها الأستاذ طارق إمام، ولكن أيضا ترشيحك لروايات تساعد على الخيال، فيها الخيال كان عالي أثناء قراءتك واطلاعك.
أرشح ألف ليلة وليلة بقوة، وده نصنا العربي يعني المهم. أرشح الأدب الأساطير اليونانية، الخيال فيها عالي جدا ومغذي وملهم. أرشح روايات فانتازيا وواقعية سحرية، كاتب زي جابرييل غارسيا ماركيز الكاتب الكولومبي، كاتب زي هاروكي موراكامي، بتكلم بقى على الكتاب المعاصرين نوعا ما. أرشح الشعر العربي،
شعراء معينين،
أرشح المتنبي، أرشح يعني بحب المتنبي بشكل خاص يعني
ما تلام
يعني أرشح صلاح عبد الصبور في الأحداث، أرشح محمود درويش في الشعر. هؤلاء الشعراء وهؤلاء الكتاب كان عندهم خيال جامح. أرشح نجيب محفوظ، وبالذات في روايات مثل ليالي ألف ليلة، الحرافيش، حديث الصباح والمساء، لأن فيها خيال جامح. أدعو القراء لقراءة الأعمال الفانتازية وأعمال الخيال العلمي، لأنها كلها قائمة على نظريات الاحتمالات اللي هي فيها ماذا لو، التي قلناها منذ قليل. كل هذه الأعمال وغيرها طبعا بتغذي الخيال، قائمة على الخيال وتفتح أفاقا كبرى.
دائما في نهاية كل حلقة ندعو أو نترك مساحة مفتوحة للضيف يختم بها، فعن مهارة الخيال ماذا تحب أن تقول في الختام؟
يعني لو حلخص نظرتي لمهارة الخيال ككاتب، ممكن أقول أن الكاتب منا يتخيل أماكن كثيرة، وجوها كثيرة، أشخاصا كثيرين، أحداثا كثيرة، يتخيل كل ما لم يحدث لكي يعثر في الأخير على وجهه وعلى ذاكرته وعلى سيرته الشخصية التي ربما خشي ذات يوم أن يحكيها، لكن منحه الخيال قناعا ليسفر عن وجهه الحقيقي.
أستاذ طارق إمام، روائي وناقد مصري، شكرا لك لتواجدك معنا في بودكاست مهارات والحديث عن مهارة الخيال.
أنا المتشكر وسعيد جدا جدا بوجودي معك دكتور ماجد.
الله يعطيك العافية. شكرا لكم، شكرا للسادة المتابعين المتابعات، وإلى اللقاء إن شاء الله.